بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين، واجعله مجلسًا عامرًا بطاعتك وذكرك يا حي يا قيوم. وبكثرة الصلاة والسلام على نبيك الأكرم صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الكرام، فهذه الليلة العظيمة ليلة الجمعة، فيها من الخيرات والبركات ما خصنا الله تعالى به أمة الإسلام، ألا وإن مما خصنا الله تعالى به الاستكثار من الصلاة والسلام على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، لتكون هذه الليلة زهراء غراء كثيرة الخير، مضيئة مشرقة، تتنزل فيها رحمات ربنا وبركاته وصلواته بكثرة صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. فيا محبا لنبيك صلى الله عليه وسلم، ويا راغبا في صلاة ربك عليك، ويا مستزيدا من الخيرات والحسنات والبركات، دونك الصلاة على حبيب القلب وأنس الروح صلى الله عليه وسلم. فإن الله جعل في الصلاة عليه مغنماً وخيراً ورحمةً وبركة، وجعل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمراً نتشرف به أمة الإسلام. وقد شوقنا القرآن فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأخبرك ربك أنه صلى عليه، وأخبرك أن ملائكة السماء تصلي عليه، فما بيننا وبين اللحاق بهذا الركب الكريم إلا الاستكثار من الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن مجلسنا هذا مما يحثنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، حيث نتدارس صفحات من سيرته وشمائله وحقوقه عليه الصلاة والسلام. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، ومجلسنا ما زال في الفصل الذي جعل فيه المصنف رحمه الله الآيات والمعجزات الدالة على عظيم قدره عند ربه صلى الله عليه وسلم، ومضى في الباب جملة وافرة من تلك الآيات. وقف بنا الحديث عند عدد من الوقائع والأحداث والأخبار التي نطقت بها شفتاه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، فكان الأمر كما أخبر، لم يعد حرفاً مما نطق به عليه الصلاة والسلام يخبر بالشيء وهو غائب عنه فيجدونه كما أخبر، ويتنبأ بالشيء قبل وقوعه فيقع كما أخبر، ويحدث عن مرحلة وزمن وفترة من أمته وتكون فيها وقائع يصف أحداثها عليه الصلاة والسلام فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لتبقى الأمة إلى يوم القيامة على يقين تام أن الوحي الذي أتاه من ربه عز وجل كان مصداقاً لنبوته صلى الله عليه وسلم، وإثباتاً لصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل كما قلنا مراراً يا كرام، شأنه أن يزيدنا إيماناً ويقيناً، وأن يغرس في قلوبنا حباً وتوقيراً وتعظيماً لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأننا بين يدي نبي كريم عظيم خصه الله بالوحي وأيده بالمعجزات وأرسله إلينا، فكانت رسالته نوراً ورحمةً وهدىً وبركة أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور. كل جملة في هذا الفصل مما ساق المصنف رحمه الله تحمل حدثاً وقصةً وواقعةً وكائنةً، ففيها من التفاصيل والأخبار ما مر في تاريخ الأمة منذ زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، والأمة من بعدهم جيلاً فجيل وزمناً بعد زمن. ما زالت الأحداث، ما زالت الأحاديث والروايات
في سياق المصنف رحمه الله تعالى هاهنا للدلالة على عظيم ما خصه الله تعالى به صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما أطلع عليه صلى الله عليه وسلم من الغيوب، إلى أن قال: وأخبر أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا، فكانت زينب لطول يدها بالصدقة، وأخبر بقتل الحسين بألطف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا، فكانت زينب لطول يدها بالصدقة. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. يقول هذا صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين، فأخبرهن قبل موته أن أولى زوجاته وفاة بعده، ولحاقا به إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم أنها المرأة الأطول يدا من بين زوجاته. قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة كما في رواية مسلم: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، يجعلن أذرعتهن رضي الله عنهن على الجدار، تقيس كل واحدة أيها ستكون ذراعها أطول، لتعلم أنها الأول لحاقا برسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. معنى الحديث أنهن، يعني أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ظننا في بادئ الأمر لما سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، ظننا أن المراد بطول اليد طولها حقيقة، فكنا يذرعن أيديهن بقصبة كما قال الشراح، فكانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أطولهن يدا في طول الذراع، وكنا يظن أنها ستكون أول الزوجات وفاة لأنها كانت أطولهن ذراعا. تقول: وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير، فماتت زينب أولهن. فعلموا أن المراد ليس طول اليد حقيقة، بل هو مد اليد بالصدقة وطولها والإحسان وكثرة الخير والبر والمعروف. هذه أمي وأمك، زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمته أميمة بنت عبد المطلب، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تزوجها مولاه وحبه زيد بن حارثة رضي الله عنها. فلما طلقها زيد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت معروفة رضي الله عنها بكثرة الخير والبر والإحسان والصدقات، بل كانت تعمل وتتصدق، تعمل بيدها فتبيع فتتصدق من ثمن ما تبيع رضي الله عنها. كانت أولى زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم وفاة، ووفاتها كانت في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سنة 20 من الهجرة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. هذا الآن موقف يقول فيه صلى الله عليه وسلم لزوجاته: أول واحدة منكن تموت هي من تكون الأطول يدا منكن. كان يعلم صلى الله عليه وسلم من المقصودة وأنها زينب، لكنه استعمل وصفا ما أخبر باسمها ولا بعينها، فأخبر أن ذات اليد الطولى صدقة وبرا وإحسانا هي أولهن وفاة، فكانت هي زينب رضي الله عنها. وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث منقبة كريمة لأمنا زينب رضي الله عنهن أجمعين.
وأخبر صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين بالطف، وأخرج بيده تربة وقال فيها مضجعه.
الحسين ابن علي ابن أبي طالب، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. الحسين بن علي سيد من سادات المسلمين في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فلأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في الآخرة فلقوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ينعقد قلب المسلم على حب الحسن والحسين وحب أبيهما وأمهما رضي الله عنهم أجمعين، وحبهم دين وإيمان وإحسان، ولا يقف في قلب مسلم ذرة من إيمان إن تبرأ منهم أو جافاهم رضي الله عنهم. حبهم واجب شرعي، نحبهم لمكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاختصاصهم العظيم بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلكم يعلم في تاريخ الإسلام ما كان لمقتل الحسين رضي الله عنه من حادثة شنيعة، ما زالت من الحوادث في التاريخ التي ليس فيها مما يحمد في تاريخ الإسلام إلا أنها أمر تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف هنا: أخبر عليه الصلاة والسلام بقتل الحسين بالطف، وأخرج بيده تربة وقال فيها مضجعه. أشار المصنف إلى حديث بروايات ضعيفة جاء من طرق متعددة، فيها إخباره عليه الصلاة والسلام بما يكون في مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ومن ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث عائشة أو أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحداهما: لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال: إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها. قال فأخرج تربة حمراء. صحح الهيثمي سند رواية أحمد. وأما الطبراني فقد أخرج من عدة طرق جملة من الأحاديث لا يخلو أحدها من ضعف، كلها ضعيفة السند، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل الحسين بن علي رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، قال: فنزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قفز على ظهره وعلى حجره كما يفعل الصغير بأبيه وأمه وجده، قال: وهو متكئ، قال: وهو منكب وهو على ظهره، فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه يا محمد؟ قال: يا جبريل، وما لي لا أحبه؟ قال: فإن أمتك ستقتله من بعدك. قال: فمد جبريل عليه السلام يده فأتاه بتربة بيضاء فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك هذا واسمها الطف. فلما ذهب جبريل عليه السلام من عنده صلى الله عليه وسلم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام والتزمه في يده يبكي، فقال: يا عائشة، إن جبريل أخبرني أن ابني حسينا مقتول في أرض الطف، وأن أمتي ستفتن بعدي، إلى آخر الحديث. وفيه قصة طويلة لكنها لا تصح سندا. فعامة ما روي في هذا الباب في تحديد الأرض التي يقتل بها الحسين رضي الله عنه، وأنه في مكان يقال له الطف، وهو موضع قرب الكوفة بالعراق حيث كان مقتله حقيقة رضي الله عنه، وما تزال في روايات تاريخ الإسلام في مقتل الحسين رضي الله عنه قصص كثيرة تروى، لكن جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن مقتل الحسين رضي الله عنه شنيعة عظيمة في تاريخ الإسلام يبوء بإثمها من مد يده على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحمل وزرها. بل اسمع رحمك الله، تقول أم سلمة رضي الله عنها: سمعت الجن تنوح على الحسين لما قتل، كما أخرج أحمد في فضائل الصحابة وسنده حسن. وأما ما روي من أن السماء أمطرت دما وأن الجدر لطخت بالدماء ولا يرفع من حجر إلا وجد تحته دم، أو لا يذبحون جزورا إلا صار كله دما، فكل تلك ترهات وأساطير وخرافات لا تستقيم بها رواية ولا يصح بها سند. أخرج أيضا الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه، فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار راوي ذلك الحديث: فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من رآني في المنام فقد رآني كما أخرج الشيخان. بل إن أئمة الإسلام وعامة فضلاء الإسلام من العلماء والفقهاء يرون ذلك شنيعة النكراء، إلى أن قال أحد أئمة الإسلام يقول: لو كان على يدي قتل الحسين لا قدر الله ثم تاب الله عليه فدخلت الجنة لاستحيت أن أمر بها وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتلت ابنه. هذه الجريمة النكراء لا يجوز أن تكون متكئاً لباب من البدع والمحدثات ما أنزل الله بها من سلطان، والحق أحق أن يتبع. أما إنها حادثة ثابتة في التاريخ لا يمحوها الزمان، وجملة ذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما أخذ البيعة لابنه وأمر الناس في الأمصار بأخذها له، كان ذلك في حياته قبل مماته رضي الله عنه، وتمت البيعة. فلما مات معاوية جاءت كتب أهل العراق إلى الحسين ابن علي وكان بالمدينة يطلبون إليه الخروج إليهم في الكوفة، وأنهم لا يرون غيره أحق بالولاية بعد معاوية، ولا يريدون إماماً للمسلمين إلا هو رضي الله عنه، وألحوا عليه بالخروج وطلبوا منه ذاك في الوقت الذي كان بعد موت معاوية يراد البيعة ليزيد. فلما بويع له بعد موت أبيه بايع له الناس، فأرسل يزيد إلى عامله بالمدينة، وأميره هناك كان الوليد ابن عتبة، فأخذ له البيعة من عامة من بقي من الصحابة وأولادهم وكبار التابعين آنذاك، فأرسل إلى الحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة، فامتنع أربعة منهم عن البيعة لموقف منهم من رؤيتهم أحقية يزيد بالولاية والإمامة بعد أبيه معاوية. فأما عبد الله بن الزبير والحسين بن علي فاستدعيا، فأتيا ليلا إلى بيت الوالي فطلب منهم البيعة، فأشار إلى أنهما من الوجاهة والمكانة ما يليق بهما أن يبايعا خفية وسرا، وطلب إرجاء ذلك إلى مطلع النهار، ثم خرج من الليل رضي الله عنهما من المدينة وأتيا مكة. مكث الحسين من شهر رجب إلى يوم التروية من ذي الحجة، ثم لما تكاثرت عليه كتب أهل العراق يطلبونه بالخروج إليهم للمبايعة خرج رضي الله عنه في الوقت الذي نصح له كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص يطلبون منه البقاء ولا يرون في خروجه مصلحة، وأن هذا لن يكون من ورائه إلا فتنة وإراقة دماء، فخرج رضي الله عنه لأمر قد قضاه الله وقدره. وقبل أن يصل الكوفة حصل من ترتيبات الولاية هناك ما استشعروا به أمرا يراد به نكث البيعة للحاكم وعقدها للحسين بن علي، فكانت الترتيبات وانفض الناس عما أرادوا له بعد أن اجتمعوا بالألوف. وخلاصة الأمر أنه ما قدم الكوفة إلا وقد تخلى عنه الألوف الذين أغروه بالخروج إليهم، ولما تركوه وحيداً ما بقي إلا هو وعدة قليلة معه، فكان ما كان من قتال وقتل رضي الله عنه في ذلك الموقف هذا الذي حصل في جملته. وفي تفاصيل ذلك روايات لا تستقيم في كثير منها شيء مما تثبت، لكنه ما زال رضي الله عنه مجللاً معظماً، وما حصل من مقتله تبقى فتنة ومحنة وبلاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم بطرف من ذلك في إشارات إلى ما كان منه رضي الله عنه وما يكون من أمته بعده، وكل ذلك يا كرام واقع في سياق الفتن التي عمت من بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وتحديدا من بعد مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فهؤلاء ثلاثة خلفاء من كبار بل من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فتنة أعظم أن يقتل خليفة المسلمين غدراً وعدواناً وظلماً، عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فيقتلون وهم على رأس الخلافة وعلى حكم ولاية أمر المسلمين، يقومون في الأمة مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم أحق من ولي الأمر بإجماع المسلمين سلفاً وخلفاً،
لكنها الفتن التي أشار إليها وتنبأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما عمت وطمت وتوالت الأحداث ودخلت الغوغاء والمغرضون والحاقدون والذين يحملون في صدورهم غيظاً وحقداً وكراهية للإسلام، فأوعزوا وأشعلوا وأذكوا نار الفتنة حتى على لهيبها واشتعلت نيرانها، فتلوث بها بعض أولئك. قتل الحسين رضي الله عنه في عدة نفر، بل 14 من أولاده وأولاد عمومته وقرابته، كلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رجع رضي الله عنه ولما وصل إلى الكوفة قبل أن يصل إليها وكانت المقتلة، قتل رضي الله عنه فنال الشهادة. وكل من يتكلم في ذلك إنما هو بسوء إرادة يراد بها نسبة شيء من العداوة والبغضاء للصحابة، أما إنهم بشر ووقع منهم ما وقع وقد تنبأ به عليه الصلاة والسلام. ويقال إن قاتله أخزاه الله وقبحه لما قتله، أنشد يقول: إني قتلت الملك المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. فغضب لذلك يزيد وقال: إذا علمت أنه كذلك فلما قتلته؟ والله لألحقنك به، وضرب عنقه. ويقال إن يزيد هو الذي قتل القاتل انتقاماً لما حصل، فإنه ما أراد أحد عمداً من الولاة وحكام أمر المسلمين أن يهدروا دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل كما يقول شيخ الإسلام: قتلة الحسين ليسوا بكفار، لكنهم فجرة ظلمة أكرم الله الحسين وأهل بيته بالشهادة على أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذه واقعة جاءت في نبوآته صلى الله عليه وسلم أنها حادثة بعده وكائنة، كما أخبر وقد مر بكم في ليلة الجمعة الماضية أن سبطه الآخر الحسن ابن علي رضي الله عنهما سيد، وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان من تنازله لمعاوية بالحكم والإمارة ومما قيض الله على يديه من اجتماع الكلمة واتحادها والتئام الصف، وسلم الناس من إراقة الدماء بعدما دخل الشيطان بخيله ورجله يوغر النفوس ويشحن الصدور. هي مواقف لا يخلو منها زمان أو مكان، وقد وقعت في زمان الصحابة رضي الله عنهم، وفي الجملة هي طرف من تلك النبوآت التي ما زال المصنف يسوقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم في زيد بن صوحان: يسبقه عضو منه إلى الجنة فقطعت يده في الجهاد.
زيد بن صوحان ابن حجر بن الحارثي أخو صعصعة الصحابي الذي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يسأله عن أمور في الدين. يزيد بن صوحان أو زيد بن صوحان مختلف في صحبته، هل تثبت له صحبة أو لا؟ له وفادة وقيل له صحبة، وعامة من ترجم له لا يجزم بصحة إثبات صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف هنا: قال في زيد بن صوحان عليه الصلاة والسلام قال عنه: يسبقه عضو منه إلى الجنة. يشير المصنف رحمه الله إلى ما أخرج أبو يعلى في مسنده وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل تسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان. الحديث الذي أخرجه أبو يعلى في مسنده فيه انقطاع سند، وذكره الهيثمي وقال إن بعض رواته لا يعرف، وهو أيضاً إن صح الحديث فهو من نبوآته عليه الصلاة والسلام، على أن زيد بن صوحان ليس من الصحابة ولم يكن ممن صحبه ولحقه عليه الصلاة والسلام، فإخباره هو من باب الإخبار عن رجل من أمته، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أيضاً عن أفراد من التابعين يكونون من بعده صلى الله عليه وسلم، ويخبر شأن من شؤونهم أو بمنقبة سواء كانت محمدة أو مذمة، فقد أخبر بكذب مسيلمة
والأسود العنسي، وأنهما سيكونان بعده صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عن أويس القرني على ما هو فيه من الخير والصلاح والتقى. فإذا كان هذا فسيكون من ذلك الباب زيد بن صوحان أحد من أبلى بلاء حسنا، وهو ممن يروي عن بعض الصحابة. قال ابن عبد البر: لا أعلم له صحبة، لكنه ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بسنه مسلما، فاضل دين سيد في قومه هو وإخوته. ويقال إنه قتل شهيدا يوم نهاوند، وقيل بل قتل في قتال مع المشركين. وعلى كل حال فالحديث إن صح فهو منقبة له رضي الله عنه ورحمه.
وقال صلى الله عليه وسلم في الذين كانوا معه على حراء: أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد.
ونقصد في قوله عليه الصلاة والسلام: يسبقه عضو منه إلى الجنة، إشارة إلى قطع إحدى يديه، فإنها كذلك، فكانت شهادة سابقة أن قطعة منه أو عضو منه سيقطع، ولأنه في مقام جهاد وغزو فسيكون هذا سابقا له إلى الجنة، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أقطع اليد رضي الله عنه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم في الذين كانوا معه على حراء: أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير وطعن سعد.
تقدم بنا هذا الحديث أيضا في باب المعجزات، في الفصل الذي خص فيه المصنف رحمه الله شيئا ما يتعلق بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وإفهامه الجمادات. وهناك ذكر مثل هذه الأحاديث، وذكر هناك موضعين في حديثين صحيحين، أولهما حديثه ومخاطبته صلى الله عليه وسلم لأحد، وأحد جبل معروف بالمدينة، فإنه صعده هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أحد فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقصد عليه الصلاة والسلام نفسه الشريفة بالنبوة، وصاحبه أبا بكر بوصفه صديقا، وأراد بالشهيدين عمر وعثمان رضي الله عنهما. والحديث الآخر عند مسلم في شأن جبل حراء الذي ساقه المصنف هنا، فإنه صح عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وفي رواية أخرى عند مسلم: زاد وسعد بن أبي وقاص. وفي رواية ثالثة عند أبي داود والترمذي: زاد العشرة المبشرين بالجنة مجتمعين، أنهم كانوا على ظهر جبل حراء بمكة. قال: فرجف بهم الجبل واهتز تحت أقدامهم، وقيل تحركت الصخرة التي كانوا يقفون عليها في جبل حراء، والحديث عند مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يخاطب الجبل: اهدأ. وفي رواية قال له: أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ما كانوا ثلاثة، في رواية أنهم كانوا سبعة، وأخرى أنهم كانوا ثمانية، وثالثة أنهم كانوا عشر، فكيف يقول عليك نبي وصديق وشهيد؟ أراد أنه ما من أحد من السبعة أو العشرة إلا وهو نبي أو صديق أو شهيد. أما النبوة فهي مختصة به صلى الله عليه وسلم، وأما الصديقية فمختصة بأبي بكر رضي الله عنه، وعامة من كان على ظهر حراء آنذاك فقد شهد له صلى الله عليه وسلم بالشهادة لما قال: وشهيد. يقول المصنف رحمه الله هنا: فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير وطعن سعد، فنالوا جميعا الشهادة، وقد أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم قبل عشرات السنين من موتهم واستشهادهم رضي الله عنهم أجمعين. أما عمر فمعلوم أنه نال الشهادة بطعن المجوسي الخبيث أبي لؤلؤة له وهو إمام يصلي بالناس الفجر في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بذلك شهادة. وهو الذي كان يدعو رضي الله عنه لما حج في آخر سنة قبل رجوعه إلى المدينة، كان في عرفة وهو يدعو الله يسأله: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فجمع الله له بين الممات في المدينة النبوية وبين نيل أجر الشهادة بكونه قتل مطعونا رضي الله عنه. وأما عثمان فمرت قصته بكم آنفا رضي الله عنه، لما اعتدوا عليه وثاروا وتسلقوا جدار بيته فقتلوه غدرا وعدوانا وهو يقرأ القرآن والمصحف منشور بين يديه رضي الله عنه صائم رضي الله عنه، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يومه ذاك فقال له: ألا تفطر عندنا؟ فما أمضى يومه ذاك حتى التحق بالرفيق الأعلى وأدرك صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي رضي الله عنه فمعلوم شأن ما حصل من الفتنة واعتداء الخبيث ابن ملجم عليه وإراقته دم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، فنال الشهادة أيضا رضي الله عنه. وأما طلحة فإنه قتل يوم الجمل، ولما حضر مع من حضر من الصحابة وكانت الطائفتان يخافون أن يقع بينهم قتل ينسب فيه أحد من الصحب الكرام إلى إراقة دماء المسلمين، خرج طلحة فاعتزل، وهو يهم بالانصراف أصابه سهم طائش فقتل شهيدا رضي الله عنه. ولذلك لما بلغت خبر مقتلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استرجعت وحوقلت فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الزبير فهو الآخر كذلك، رجع عن قتال علي في الفتنة التي كانت زمنه رضي الله عنه، ولما هم بالرجوع منصرفا عن صفوف القتال يريد أن تعصم منه الجوارح واليدان من إراقة دم مسلم، تعدى عليه الهالك بن جرموز فقتله فنال الشهادة أيضا رضي الله عنه. قال المصنف: وطعن سعد. المقصود بسعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومر بكم أيضا في المجلس السابق شأنه رضي الله عنه لما طالت به الحياة وامتد به المعاش رضي الله عنه، وأصاب أمرا عظيما في ولاية أمر المسلمين وفتوحات الإسلام، وما كان له أيضا في القادسية من نصر عظيم، ودك بجيش الإسلام مملكة فارس وكتب الله على يديه انتشار الإسلام. قوله وطعن سعد يقصد أنه مات بالطاعون رضي الله عنه وأرضاه، وكان كذلك فهو أيضا في عداد الشهداء لقوله صلى الله عليه وسلم: والمريض أو الميت بالطاعون شهيد. فهذه جملة من كان على جبل حراء آنذاك يوم قال عليه الصلاة والسلام: اهدأ فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وصدقت نبوءته، تتوالى السنوات وتمضي الأعوام تلو الأعوام، ويتخطف الموت هؤلاء الصحبة الكرام واحدا بعد واحد، يفوز كل واحد منهم بالشهادة في موقف ومقام. فسبحان الذي أوحى لنبيه يوم حراء أن يثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فلا تدري أجمعت له الأحداث فكانت أمامه رأي عين ليرى صحابته تتخطفهم المنايا ويظفرون بالشهادة، لينطق في حينه عليه الصلاة والسلام: أن يا حراء إنما على ظهرك مفخرة الأمة ونجومها نبي وصديق وشهداء. فكانوا كذلك رضي الله عنهم، عاشوا حياتهم بشرف الصحبة وختمت لهم بشرف الشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
وقال صلى الله عليه وسلم لسراقة: كيف بك إذا ألبست سواري كسرى؟ فلما أتي بهما عمر ألبسهما إياه. وقال: الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة.
سراقة بن مالك رضي الله عنه، والحديث في قصة الهجرة من مكة إلى المدينة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، التي أشارت إليها آية سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بينما هما في الطريق رضي الله عنهما، وقريش تشتد في الطلب وترصد الجوائز لمن يأتي بهما حيين أو ميتين، فيشتد الطلب ويكتب الله لسراقة أن يستدل حيثهما في الطريق، فيشتد في برسه يعدو على إثرهما، والحديث فيه طول في رواية الصحيحين. فلما ساخت فرس قدمه مرة وتعثر، وقام الثانية والثالثة، فلما تكرر أدرك أن الله عاصم نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا سبيل له بحال إلى إيذائه عليه الصلاة والسلام، فأعلن رضي الله عنه توبته ونطق بالإسلام وشهد بالتوحيد، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يكتم عنه. هذا القدر من إدراك سراقة للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق رضي الله عنه في طريق الهجرة ثابت في الصحيحين. أما الجملة الواردة هنا فيما ذكر المصنف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد سراقة بن مالك بشيء من كنوز كسرى وأنه سيلبس سواريه، فهذا مما رواه بعض أصحاب السير والمغازي، ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة رحمة الله عليهما بسند معلق عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آفة الحديث وهو انقطاعه والإرسال، أنه صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يقول هذا له في موضع هو في غاية الضعف، يخرج طريدا مهاجرا صلى الله عليه وسلم، ومكة تستنفر رجالها تطرد وتبحث عنه صلى الله عليه وسلم، ويكمن في الغار 3 أيام يرصده الطلب، ولا يعلم بمكمنه إلا آل أبي بكر رضي الله عنه، تأتي أسماء بالطعام، ويأتي ابنه عبد الله بالأخبار، ويأتي الراعي عامر بن فهيرة باللبن يسقيهما، ويخرجان بصحبة الخريت يدلهما الطريق، وهما يتخفيان عن الأنظار. في موطن كهذا يدرك سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك من حكم الأرض آنذاك شيئاً، قبل أن تطأ قدماه الشريفتان طيبة الطيبة، وقبل أن تقوم دولة الإسلام هناك، يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أي كسرى؟ كسرى عظيم فارس، أعظم إحدى مملكتين على وجه الأرض آنذاك. يقول عليه الصلاة والسلام، يطوي له أحداث التاريخ في 10 سنين ليقولها له في جملة. يخبره عليه الصلاة والسلام: أترى يا سراقة أنك تطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سيحميه وينصره ويؤيده، وسيبقى له من العز والبقاء والنصرة وظهور أمره وخروج الدين ودخوله إلى بلاد الإسلام وانتقاله عن جزيرة العرب حتى يبلغ مملكة فارس، فيجعلها الله عز وجل مكسباً ومغنماً للإسلام، وستفتح وتجبى كنوزها؟ كيف بك يا سراقة إذا وضع بين يديك سواري كسرى، لتدرك صدقاً أن ما أنت بينك وبينه الآن مقدار شبر هو أبعد منك 10 سنين، لأن الله سيجعل من ذلك حالاً غير الذي ترى بعينيك الآن. هل تصدق لو كنت مكان سراقة ما تشهده بعينيك، وأنه ليس بينك وبينه عليه الصلاة والسلام إلا مسافة ذراع أن تمسك به فتقبض عليه وتسلمه لمكة؟ أتصدق ما تشهده بحواسك وتنظره بعينيك، أم ستصدق ما يخبرك عنه صلى الله عليه وسلم من علم غيب لا تدري أنت ما الله صانع به، فيخبرك أنه سيطوى الزمان وتتوالى الأعوام وسيتبدل الحال وينتصر الإسلام وسيكسر عروش كسرى وستدخل المملكة في الإسلام مملكة فارس ويأتي الله بكنوزها؟ هذا القدر هو الذي أخرجه بعض أرباب السير، وليس في الصحيحين منه شيء من ذلك. فأخرج الحافظ ابن حجر ومن قبله الحافظ ابن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم قال لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال: فلما أتي عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه، يعني لما فتحت فارس وجيء بالكنوز والمغانم، أبصر عمر رضي الله عنه تلك الكنوز، فقال رضي الله عنه: وقد دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما. وكان سراقة رجلا كثير شعر الساعدين، وقال له: ارفع يديك، فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس. وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي رجل من بني مدلج، ورفع بها عمر صوته رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج الشافعي كذلك الحديث أنه قال: لما أصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال، لما قدم عمر رضي الله عنه بما أصيب بالعراق من الأموال والكنوز، قال له صاحب بيت المال: ألا أدخله بيت المال؟ يقصد كنوز ما أتي به من قصور كسرى. فقال حافظ المال لعمر: ألا أحفظه في بيت المال؟ فقال عمر رضي الله عنهم: لا ورب الكعبة، لا يؤوي تحت سقف بيت، لا يؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه. فأمر به فوضع في المسجد، وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، فإني أسمعك تقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم قال: أين سراقة؟ فأتي به أشعر الذراعين دقيقهما، فأعطاه سواري كسرى فقال: البسهما، ففعل، فقال: الله أكبر. ثم قال: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة بن جعثم أعرابيا من بني مدلج، وجعل يقلب بعض ذلك بعصا، ثم قال: إن الذي أدى هذا لأمين. فقال له رجل: أنا أخبرك أنت أمين الله، وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله عز وجل، فإذا رتعت رتعوا. قال: صدقت. ثم فرقه. قال الشافعي رحمة الله عليه: وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة وهو ينظر إلى ذراعيه: كأني بك وقد لبست سواري كسرى. فما الذي أبصره حينها صلى الله عليه وسلم؟ لقد أبصر سواري كسرى حقيقة، هذا وحي الله، وهي المعجزة التي أيده بها الله عز وجل، فتوالت السنون وحدثت الوقائع والفتوحات، وأتي المسلمون بالكنوز، وأتي سراقة بالسوارين كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصرات تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها، يعني بغداد.
قوله تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصرات، هذه أسماء مناطق بأرض العراق. أما دجلة فالنهر المعروف، وأما دجيل فيقال إنه نهر صغير يقع قريبا من نهر دجلة، ويقال مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت، وبينها مقابل القادسية دون سامراء. ويقال نهر دجيل آخر بأرض العراق هو بالأهواز. على كل حال، هذه أسماء مناطق، وقطربل أيضا اسم مدينة قريبة منها ليست بعيدة عن بغداد، وكذلك الصراه، كل ذلك يدل على تحديد موضع يقول فيه الحديث الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصرات تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها، يعني بغداد كما قال هنا. الحديث لا يصح سندا، وعامة ما روي فيه لا يثبت به سند، والذي رواه بعض من أخرجه بسند لا يصح ولا يثبت أنه عليه الصلاة والسلام، بل من حديث جرير بن عبد الله، وجرير من آخر الصحابة إسلاما كما تعلمون. يقول أبو عثمان النهدي: كنت مع جرير بن عبد الله بقطربل، فقال: ما اسم هذه القرية؟ قلت: قطربل. ثم أومأ إلى الدجيل، يعني يسأل عن اسمه، فقلت: دجيل. ثم أومأ إلى دجلة، قلت: دجلة. ثم أومأ إلى الصراة، فقلت: الصراة. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة، يجيء خزائن الأرض وكنوز الأرض وجبابرتها يخسف بها، فلهي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد الحديد في الأرض الرخوة. لكن الحديث في عامة طرقه لا يثبت منها شيء، ولذلك جعله ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات، وأخرجه أيضاً عدد من الأئمة فيما لا يصح من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة ما يروى في ذلك ليس له أصل، كما قال الأئمة أحمد ويحيى بن معين ليس لهذا الحديث أصل، وقال أحمد ما حدث به إنسان ثقة. وذكره الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات أنه مما لا يصح نسبته، ونسبته كذب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه.
سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه. الحديث أخرجه أحمد وحسنه بعض أهل العلم. في صحيح البخاري ترجم الإمام البخاري رحمه الله بابا فقال باب تسمية الوليد، يشير فيه إلى موقف بعض السلف من التردد في التسمي أو التسمية باسم الوليد لما جاء في بعض الطرق من التحذير منه أو تعليق بعض حوادث السوء التي تقع بعده صلى الله عليه وسلم باسم الوليد. ما ساق البخاري الحديث الوارد هنا، لكنه جاء رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. هذا الحديث عند البخاري، وليس فيه مما أراد البخاري إلا أن اسم الوليد ليس مذموماً، وليس فيه سوء يمنع من التسمية به، وإلا ما تلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأحد الصحابة المستضعفين بمكة كما سمعت. ولو كان في الاسم سوء لحذر منه أو نهى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ورد في كراهية هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرة أو وليدا. الحديث كما يقول الحافظ سنده ضعيف جدا، إلى أن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يشير إلى الحديث الذي ساقه المصنف هنا، يقول عن سعيد بن المسيب قال ولد لأخي أم سلمة ولد فسماه الوليد، فقال صلى الله عليه وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه. قال الأوزاعي فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا، والكلام للإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، يقول فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس، الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل. فقال الحافظ ابن حجر فقال عليه الصلاة والسلام في رواية فيها زيادة غير اسمه فسموه عبد الله. هذا الحديث المراد به نبوءة إن صح بها السند، والحديث كما سمعت ضعفه بعضهم وجعله أيضا الإمام ابن الجوزي ضمن الأحاديث الموضوعات لأنه لا يراه صحيح السند. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واعتمد ابن الجوزي على كلام ابن حبان فأورده في الموضوعات فلم يصب، ويرى أن الحديث أقرب إلى قبوله أو على الأقل اعتضاده ببعض الشواهد بخلاف الأحاديث التي يحكم عليها بالوضع فإنها كذب محض. وفرق عند أهل العلم والمحدثين بين الحكم على الحديث بضعف السند وأنه لا يثبت له سند متصل مثلا،
أو في رواته من يتهم في حفظه بالضعف وقلة الضبط، فرق بين هذا الصنف، فإنه يمكن أن تجتمع له الطرق والأسانيد الأخرى التي يتقوى بها بشواهد واعتبارات على مقتضى الصنعة عند أهل الحديث. فرق بين هذا وبين حديث ينص أئمة الإسلام وأهل الشأن من محدث الأمة على أنه موضوع، فالموضوع حديث كذب مختلق مفترى ينسب كذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروايته ونسبته مشاركة في كذب توعد المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحبه وقائله وراويه بإثم عظيم لما قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية صحيحة: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والمقصود أن ينأى المسلم في الاقتراب من أحاديث توصف عند أهل العلم بالوضع والكذب والافتراء. فيقول الحافظ ابن حجر: إن صنيع الإمام ابن الجوزي بإدراجه الحديث في الموضوعات نوع مبالغة، فالحديث وإن ضعف سنده فإنه لا يبلغ درجة الحكم عليه بالوضع لمقتضى صنعة أهل الشأن في هذا الباب، مما يثبت به من الأحاديث التي يمكن أن يعضدها شيء منها، أو على الأقل تكون مقبولة إذا اجتمعت لها الشواهد بخلاف الموضوع، والله أعلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة.
الحديث في الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم، قالها عليه الصلاة والسلام لما كانت الأيام فيها ثبات الدين واستقرار الأمر واتحاد الكلمة، في أفضل أيام الأمة على الإطلاق بحياته بينهم عليه الصلاة والسلام، حيث منتهى الاستقرار والهدوء والتنعم بصحبتهم وعيشهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. رواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. ما معنى دعوتهما واحدة؟ يعني كلتا الطائفتين على الإسلام والسنة والحق والهدى. وهذا ملحظ مهم، ذكر وقوع الاقتتال عليه الصلاة والسلام، لكنه شهد شهادة حق وعدل أن كلتا الطائفتين على الحق، دعوتهما واحدة فهي على الإسلام، وكلتا الطائفتين على الحق والهدى والصواب. فكيف نفهم إذن أن تقتتل طائفتان ولا يكون الاقتتال إلا بخصومة واختلاف وتنازع؟ هذا الاقتتال بسبب الاختلاف يستدعي، حتى لو ما عرفت التفاصيل، أن إحدى الطائفتين تتبنى موقفاً وترى رأياً وتجتهد اجتهاداً تظنه الحق والصواب، والأخرى تخالفها وتكون على النقيض منها، فإما أن يكون الحق مع الأولى أو مع الأخرى. فكيف أفهم قوله عليه الصلاة والسلام: دعواهما واحدة؟ الذي يمكن أن تفهمه رعاك الله أنه لا يسوغ نسبة إحدى الطائفتين إلى الضلال المحض، ولا إلى مفارقة الإسلام ومخالفة الملة والخروج من الدين. ومن زعم ذلك من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام كالخوارج، فمثل هذا الحديث كما أسلفت أصل في الرد على من تعدى على مقامات الصحابة وسلبهم إيمانهم، كما فعل الخوارج عندما زعموا أن من الصحابة من فارق الإيمان وأنهم خرجوا عن إسلامهم ودينهم وارتدوا، تعالى الله عما يقولون وحاشاهم عن ذلك رضي الله عنهم. فالحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، جاء في سياق جملة من علامات الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، إلى آخر ما ساقه في هذا الحديث من أشراط الساعة وعلاماتها صلى الله عليه وسلم. فقوله حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين، الحديث المراد به في الفئتين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، فإنهم هم الفئتان العظيمتان من المسلمين التي اقتتلتا وكان على الحق، فما صدق ولا أصاب ولا أنصف من نسب إحدى الطائفتين إلى الخطأ والضلال فضلاً عن الكفر والغواية عياذاً بالله. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول دعواهما واحدة، فما الذي تفهمه إذن مع ما تجمعه من النصوص الأخرى لما يقول عليه الصلاة والسلام لعمار ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية؟ ليس في قتال الصحابة فيما وقع بينهم يوم الجمل أو في صفين أو النهروان إلا أن تقول علي ومن معه رضي الله عنهم كانوا على الحق وهو خليفة المسلمين وكانوا على الصواب، وأما علي ومن معه فاجتهدوا وأخطأوا، وغاية ما في أمرهم وشأنهم أنهم جانبوا الصواب والخطأ، أنهم جانبوا الصواب ووقعوا في الخطأ خطأ لا يخرجهم عن الدين ولا يسلب عنهم شرف الصحبة ولا مكانتها ولا قدرها ولا ما يجب عليهم ما يجب علينا لهم من الحب والتقدير والاحترام. ولذلك انعقد مبدأ أهل السنة على وجوب الخوض والكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن واقتتال، وما أشيع بينهم من أخبار، وعامة ما يروى من القصص والأخبار في ذلك زائد وناقص، وفيه من الألفاظ والعبارات ما يجل مقام الصحابة عنه رضي الله عنهم أجمعين. كانت فتنة إذن تنبأ بها عليه الصلاة والسلام وأخبر عنها فوقعت، واجتهدت الطائفتان، ومنشأ ذلك كما مر بكم غير ما مر أن علي رضي الله عنه أصر على استتباب الأمر بعد مقتل عثمان، وانتقل بالخلافة من أرض طيبة إلى الكوفة لتهدأ عاصفة الفتن، فيما أصر معاوية رضي الله عنه ومن معه وهو ولي الدم لعثمان على الانتقام والقصاص من القتلة، وهذا أمر لا يختلف عليه كل المسلمين، لكن القضية في ترتيب الأولويات، فوقع الاجتهاد والاختلاف، وكان منهم مصيب ومخطئ، وكلهم مأجور، فإما مصيب على الحق بأجره وإما مخطئ معذور، وكل ذلك قد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع في الأمة كما أخبر، فكان هذا من عداد ما تنبأ به صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال في الفصل بقية من الأحداث والوقائع التي أخبر عنها بما أطلع عليه من الغيب صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المباركون، هذه الليلة العظيمة الكريمة الشريفة تزيد خيراتها وبركاتها بكثرة صلاتنا وسلامنا على النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، ومحمد يحلو الكلام بذكره، بل ذكر أحمد في القلوب أقيما، صلى عليك الله يا خير الورى، صلوا عليه وسلموا تسليما. واشعروا أنكم بصلاتكم عليه صلى الله عليه وسلم تستكثرون من صلاة ربكم عليه عليكم عشرا، واعلموا أنكم بصلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وسلم تزيدون قدره العظيم في القلوب حبا وتعظيما وإجلالا، وهذا مطلب يسعى إليه المسلمون هو في هذه الليلة الشريفة آكد. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك.